مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. ألقى رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري كلمة في المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن اليوم الاثنين، تناول فيها قضايا الساعة وتطورات العملية السياسية في العراق. وأوضح الجعفري في تصريح للصحفيين في أعقاب الكلمة أنه لا يستطيع التوسع حول ما كشفه وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد من اتصالات أجراها مسؤولون أمريكيون مع ممثلين عن جماعات مسلحة في العراق. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن الجعفري قوله: ليس لدي فكرة لماذا لا تسألونه هو، وذلك في إشارة إلى رامسفيلد. وأضاف الجعفري أن هناك عملية اجتماعية وسياسية معقدة تجري في العراق، وأن أمدها ليس مسألة حسابية، مؤكدا أن السياسة ليست رياضيات. وقال الجعفري أنه بقدر تعلق الأمر بالوضع السياسي والفترة المطلوبة لدحر الجماعات المسلحة، فإن هذا يعتمد على بناء قوى الأمن العراقية والإرهابيين أنفسهم وعمليات التسلل من بلدان أخرى، بحسب تعبير رئيس الوزراء. وكان الجعفري وصل إلى لندن قادما من واشنطن لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير. وقالت مصادر بريطانية أن محادثات الجعفري مع بلير ستتركز على قضايا الأمن وإعادة الإعمار. وفي هذا السياق أكد بلير أن مسؤولين بريطانيين وأمريكيين وعراقيين أجروا محادثات مع جماعات تدعم العمل المسلح في محاولة لإشراكها في العملية السياسية. وقال بلير أن العام القادم سيكون عاما حاسما في المعركة ضد الجماعات المسلحة في العراق. أعيد فتح مطار بغداد الدولي اليوم الاثنين بعدما ظل مغلقا خلال اليومين الماضيين بسبب خلاف بين الحكومة والشركة البريطانية المتعاقدة معها لإدارة أمن المطار. وهبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية في المطار قادمة من عمان. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مدير العمليات الأرضية محمد الخالدي أن طائرة أخرى أقلعت متوجهة إلى البصرة. وكان شركة Global Strategies الأمنية البريطانية أوقفت عملياتها يوم السبت الماضي متسببة في تعطل الرحلات التجارية للمطالبة بما وصفته متأخرات لها على الحكومة العراقية. قال الجيش الأمريكي أن مروحية من طراز أباتشي تحطمت اليوم الاثنين، وأسفر الحادث الذي وقع شمال بغداد عن مقتل طياري المروحية. وقال الناطق العسكري المقدم كليف كانت أن المروحية تحطمت شمال غربي منطقة التاجي، حيث توجد قاعدة جوية أمريكية كبيرة. ونقلت وكالة رويترز عن مواطنين من سكان المنطقة أنهم شاهدوا مروحيتين تحومان قبل أن تتحطم إحداهما وهي في الجو. وقال رجل من سكان المنطقة أنه رأى قذيفة تصيب إحدى المروحيتين ودخانا أسود ينبعث منها قبل أن تهوى إلى الأرض. أكدت وزارة الخارجية البوسنية في بيان اليوم الاثنين أن مواطنا من البوسنة قتل في العراق قبل حوالي أسبوعين. ونقلت وكالة الصحافة الألمانية عن البيان أن ليوبيسا أليكسيس البالغ من العمر 29 عاما كان يعمل لحساب شركة لويد أوين انترناشنال الأمريكية حارسا يرافق قوافل الشاحنات التي تنقل النفط وبضائع أخرى غير النفط. أصدرت المحكمة الجنائية لمحاكمة أركان النظام السابق بياناً وشريط فيديو اليوم الاثنين بشأن التحقيق مع طارق عزيز وثلاثة من كبار المسؤولين في نظام صدام حسين. ويظهر في الشريط طارق عزيز وصابر عبد العزيز الدوري المدير السابق للاستخبارات العسكرية. وقالت المحكمة في البيان أن طارق عزيز والمسؤولين الآخرين مثلوا أمام قاضي التحقيق حول الأحداث المرتبطة بقمع انتفاضة 1991 في أعقاب حرب الكويت. وأفادت وكالة أسوشيت بريس أن طارق عزيز نفى في الشريط أن يكون له ضلع في قمع الانتفاضة، مشيرا إلى أنه لم يكن له دور فعال في ذلك الوقت. وأضاف عزيز أن صدام كان يتخذ القرارات دون أن يناقشها معهم، لأنه بصفته رئيس مجلس قيادة الثورة كان يتصرف وكأن لقراراته قوة القانون بحسب تعبير طارق عزيز. دعت فصائل ليبية معارضة في أول مرة لها في الخارج إلى إنهاء نظام العقيد معمر القذافي بالطرق السلمية، وطالب نحو 300 مندوب حضروا المؤتمر الذي استمرت أعماله يومين بالعودة إلى الديمقراطية الدستورية من خلال الأساليب السلمية وتشجيع الليبيين على النزول إلى الشوارع. ونقلت وكالة فرانس بريس عن رئيس المؤتمر عاشور بن خيال قوله أن الشرق الأوسط مهيئ الآن للتغيير، مشيرا إلى انطلاق هذا الاتجاه في مصر. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة وصحبة طيبة أتمناها لكم مع الفقرات المخصصة لهذه الساعة التي سنقدم لكم فيها مجموعة من التقارير التي وفنا بها مراسلون في بغداد والمحافظات. بداية نتوقف في العاصمة بغداد وتحديدا في جامعة بغداد، حيث أقام مركز البحوث النفسية والتربوية ندوة علمية تناولت موضوع ثقافة السلام وتحويل الصراعات. مراسلتنا ليلى أحمد حضرت الندوة والتقت بعدد من الباحثين الذين شاركوا فيها، وذلك في سياق هذا التقرير. بناء السلام وتحويل الصراعات، كان هذا موضوع الندوة العلمية التي أقامها اليوم الاثنين مركز البحوث النفسية والتربوية في جامعة بغداد. وتضمنت الندوة التي أقيمت تحت شعار بناء السلام في العراق واجب إنساني ووطني وأخلاقي، تضمنت عدة محاور أهمها الأبعاد النفسية والاجتماعية للصراع وثقافة السلام وتحويل الصراع النفسي ومحاور أخرى. الباحث النفسي سعد صابط جابر تحدث عن الصراع من حيث صراع الذات وصراع الآخرين.
الظروف التي يمر بها العراق الآن من أنسب الظروف لحدوث الصراعات. أولا، هناك مجتمع بالكامل تعرض لعدد من الحروب أثمرت عدد من الصدمات، معاناة كبيرة جدا. هذه المعاناة لم تعالج على مستوى الإنسان. الإنسان لديه نقص كبير في الحاجات، لديه هضم كبير لحقوقه لم تسترد سواء سابقا أو الآن. هذه كلها تشكل أساس جيد إذا صح التعبير بالنسبة للصراع. الصراعات سواء مع الذات أو مع الآخرين هذه تنشأ. أولا مع الآخرين، المجموعات قسمت على أساس طائفي أو على أساس عرقي أو على أساس سياسي، تعتقد أن لها حقوق ويجب أن تأخذها وأن لها حاجات ويجب أن تحقق. يعني للأسف هناك بعض الجماعة تنظر إلى أن ما تعتقده من مطالب لها أو حاجات هو حقوق يجب على الآخرين الالتزام بها.
يعني ممكن أن تؤخذ الحقوق بالقوة وبالتفجيرات؟
ممكن. يعني عندما يعتبر الشخص ما أو مجموعة ما أن هذا الحق لا طريقة لديه، يعني أنه أن لم تسعى الكثير من المجموعات إلى قبول الحوار مع الآخر، فبالتالي إذا لم يكن هناك حوارا مع الآخر لاسترداد الحق، فالعنف سيكون الطريق الأسهل.
ثقافة السلام تحتاج إلى عوامل عديدة، تحدثت عنها الباحثة ميساء حسام.
ثقافة السلام هي ثقافة احتراف حقوق الإنسان، هي ثقافة اللاعنف. فأهم ما نستطيع أن نعمله لنشئ ثقافة السلام هو الوعي والتثقيف للمواطن العراقي الذي تعرض إلى الكثير من عمليات العنف والتطرف وإلى آخره. فالتثقيف والوعي في الإعلام، في الأكاديمية العراقية، الأطفال من الصغر نعلمهم ثقافة السلام في كل سلوك، لأن السلام هو لا يعني فقط غياب الحرب، إن السلام هو عبارة عن منظومة متكاملة من السلوكيات والقيم التي تؤدي إلى سيادة منظومة العدالة، التعايش، اللاعنف. أكيد يعني إن الطريق صعب أمام الذين يعملون وفق ثقافة السلام. فصناع السلام أو بناة السلام هم جنود مجهولين يعملون من أجل أن ينشئون هذه الثقافة اللي هي تحتاج إلى صبر والكثير من الجهود الكبيرة اللي نستطيع من خلالها أن نزرع هذه الثقافة.
كيف يمكن تحقيق أساس للتعايش السلمي في العراق؟ هذا السؤال أجابنا عليه الدكتور عبد الغفار عبد الجبار القيسي، الباحث في مركز البحوث النفسية والتربوية.
هناك كثير من الجوانب التي تساعد على بناء السلام والتعايش من خلال التداخل الجميل الذي يشكل الشخصية العراقية. النظرة الأساسية هو في كيفية تحويل الصراعات من مفهوم صراع يؤدي إلى سلوك عدواني إلى صراع يؤدي إلى تعايش جميل ومثمر في بناء العراق، لنترك كل ما هو يثير العنف.
دكتور، الكل يحلم بهذه الأمور، لكن كيف يمكن تحقيقها؟
حوار، تقبل الرأي الآخر، تقبل الطرف الآخر بكل سلبياته بكل إيجابياته. لابد من الحوار، لابد من تقبل الطرف الآخر، لنتحاور تحت مظلة السلام، لنتحاور تحت مظلة العراق الجميل.
وهذه من مسؤولية؟
من مسؤولية المواطن بالدرجة الأساس، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية. لابد من إشاعة مفهوم الحوار وتقبل الرأي الآخر. لا يمكن أن نبني سلاما ونرفض الآخر.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى سيداتي وسادتي في بغداد، ففي لقاء خاص بإذاعة العراق الحر أكد مدير بيئة بغداد وكالة السيد صباح ميخائيل عمران تلوث مياه الشرب في مناطق معينة في بغداد بسبب قدم شبكة مياه الشرب ووجود تجاوز كبير على الشبكة من أهالي بعض المناطق. التفاصيل مع مراسلنا ليث أحمد.
أعلنت وزارة البيئة عن تلوث في مياه الشرب في بعض مناطق بغداد، مما جعلها مياها غير صالحة للشرب، وهذا ما أوضحه لإذاعتنا مدير بيئة بغداد وكالة صباح ميخائيل عمران.
من خلال اللجان لاحظنا أنه هناك مناطق معينة يحصل فيها دائما نسبة فشل من خلال فحص المياه من الناحية الجرثومية وفحص الكلور الحر المتبقي. على سبيل المثال مدينة الصدر ومناطق أخرى اللي هي العبيدي والكمالية ومناطق الحسينية وقسم حقيقة في بعض المناطق الأخرى أيضا يحصل نسبة فشل ولكن تعالج مباشرة.
وعن أسباب هذا التلوث أضاف آل عمران:
قدم شبكة توزيع مياه الشرب ووجود تكسرات ونوضوحات، وهذا طبعا يزيد من احتمالية تعرض المياه للتلوث وخفض ضغوط المياه المجهزة للمواطنين. بالإضافة لذلك وجود تجاوز كبير على الشبكة من قبل الأهالي. القسم الآخر نلاحظ أن الكثافة السكانية مثلا لمدينة الصدر هي أكبر بعدة أضعاف من الطاقة التصميمية للشبكة كونها قديمة، وهذا طبعا يسبب في قلة أو انعدام المياه المجهزة للمواطنين في بعض الأحيان. استخدام المواطنين مضخات سحب المياه اللي نسميها الماطورات راح تسوي امتزاج مياه الصرف الصحي مع مياه الشبكة، وبالتالي طبعا راح تؤدي إلى تلوث المياه.
وقد قام الجيش الأمريكي بتجهيز 10 قطاعات في مدينة الصدر بشبكة للمياه، في حين أن هنالك خطة من قبل أمانة بغداد لتجهيز 30 قطاعا في هذه المدينة حسب ما أوضح مدير بيئة بغداد.
هناك إجراءات متخذة من قبلهم لمعالجة المشاكل اللي ذكرناها، منها لاحظنا هناك تجديد لشبكة في مدينة الصدر مثلا 10 قطاعات الجيش الأمريكي. العشر قطاعات، البقية 30 قطاع الحقيقة هاي ضمن مشروع إعمار مدينة الصدر الحقيقة. 30 قطاع الآخر راح تقوم به الأمانة. فأيضا احنا لدينا تعاون ويوم مستمر لملاحظة النتيجة النهائية لتحسن نوعية مياه الشرب.
وأشار آل عمران إلى إنشاء مشروع ضخم في منطقة كسرة وعطش سيتم الانتهاء منه في شهر حزيران من العام القادم.
هناك مشروع للماء في مدينة الصدر أيضا راح ينشاء في منطقة كسرة وعطش، المؤمل إنجازه بحزيران المقبل عام 2006. طبعا هذا أيضا راح يحل جزء كبير من مشكلة قلة كمية وضغوط المياه. لدينا تعاون مستمر آخر، تدري أنت هسه حاليا احنا في موسم الصيف، لدينا إجراءات واجتماعات ولقاءات مع دوائر الصحة خاصة دائرة الصحة العامة والرعاية الصحية الأولية، جهزناهم بقائمة كاملة المناطق اللي يحصل دائما بها الفشل لغرض توزيع حبوب تعقيم المياه على المناطق اللي تعاني من تلوث مياه الشرب. طبعا هذا حل وقتي، لأن الحل الأساسي هو تبديل الشبكة ومعالجة الشبكة مباشرة.
هذه نسب التلوث التي اكتشفتموها في المياه، ما هو تأثيرها الصحي على صحة المواطن؟
يعرف الماء مصدر ناقل للأمراض، إذا لم يعالج التلوث أكيد هناك أمراض التيفويت والكوليرا ومشاكل ذلك ممكن أن تصل للمواطنين.
كيف تجدون تجاوب الوزارات أو الدوائر المختصة مع طروحاتكم وتوصياتكم؟ هل هو تجاوب جدي أم هنالك بعض التباطؤ؟
الحقيقة هو التجاوب موجود ولكن ليس بمستوى المطلوب والطموح، فنتأمل طبعا يكون أقوى وأكثر.
وقد أوصى مدير بيئة بغداد المواطنين باتباع الطرق التالية من أجل تعقيم المياه.
طريقة بسيطة جدا، ممكن غلي الماء إذا كان للاستخدام للشرب، ممكن غلي الماء لفترة معينة وتركها بعدها للاستخدام للشرب على أن لا يمر عليه فترة طويلة جدا. هاي من ناحية. من ناحية أخرى إذا كان غلي الماء صعب جدا ممكن أنه يستخدم عبوة خاصة تكون شفافة وتوضع في الشمس حتى تتعقم لفترة 4 ساعات وممكن استخدامها مرة ثانية. وطريقة المثل الأخيرة المفروض يستخدم حبوب التعقيم أفضل وهي موجودة متوفرة حتى في الصيدليات موجودة.
صباح ميخال عمران مدير بيئة بغداد وكالة، شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء.
شكرا جزيلا.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
فمهمة القضاء على الإرهاب الأسود.
وضعت الحكومة الانتقالية المنتخبة.
Rise of Iraqi democracy is bringing hope to reform.
صدام ممكن واحد يغفر له أبدا.
إن شاء الله ما بفرق إحنا بين سنة وشيعة وأي.
والله هذا نصر وطني لجميع العراقيين إنه ترجع السيادة للعراق.
نبيل الحيدري،
سوسن حبيب، إذاعة
عماد جاسم، إذاعة
جمان العبيدي، إذاعة
ليث أحمد، إذاعة
خماء المحسن،
حيدر الرشيد، إذاعة
نادي الدليمي،
أحمد الزبيدي، إذاعة
رمياء حسين، إذاعة
سلمى ميخائيل،
ليلى أحمد، إذاعة العراق،
محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
نواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر وننتقل إلى ملف المحافظات لنتعرف على أهم الأخبار والنشاطات. في البداية نتوقف في السليمانية حيث تابع مراسلنا مصطفى صالح كريم في التقرير التالي المشاريع التي وافقت هيئة تشجيع الاستثمار على تنفيذها في المحافظة.
أبرمت هيئة تشجيع الاستثمار عقد مشروع بناء 358 وحدة سكنية مع شركة قيوان. وفي هذا السياق أكد مصدر مطلع في هيئة تشجيع الاستثمار أن المشروع عبارة عن بناء 358 وحدة سكنية في حي رابرين في السليمانية وعلى مساحة 95 متر مربع لكل وحدة وبكلفة 26 مليون دينار على نفقة الشركة المذكورة. وزاد أن الوحدات السكنية تبنى على طراز حديث وعصري تتوفر فيها جميع الاحتياجات الضرورية مع بناء مدرسة ومركز صحي وحدائق وأسواق. وأشار إلى أن هيئة تشجيع الاستثمار قدمت للشركة كل التسهيلات اللازمة لبناء هذا المشروع. ومن جهة أخرى تقوم رئاسة مجلس بلدية السليماني بحملة موسعة ضمن برنامج عام 2005 لتبييض الشوارع الرئيسية والفرعية في المدينة وخصوصا الطرق التي تشهد زخما مروريا. ومن المشاريع التي في طور الإنجاز في الوقت الحاضر مشروع تبييض شارع صالح ديلان وبطريق مايندر. وقبل الانتهاء من تبييض المسارين لهذا الشارع يتم عمل المجاري لصرف مياه الأمطار مع بناء الأرصفة والجزر الوسطية. ومن المقرر أن ينتهي العمل خلال 70 يوما من قبل شركة سيرسير. وتبلغ كلفة المشروعين التي خصصت من ميزانية البلدية 508 ملايين دينار. هذا وفي جانب آخر يجرى ترميم شوارع محلة هوارة بزة في السليمانية مع ردم الحفر في الشوارع والطرقات داخل المدينة. وبغية الاطلاع على سير العمل في المشروع زار رئيس البلدية يرافقه مسؤول قسم المشاريع موقع العمل واطلع على الاحتياجات والعراقيل التي تعترض سبيل العمل. هذا وشجع العاملين على إنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى أعزائي مع نسمات كردستان العراق وهذه المرة في أربيل حيث التقى مراسلنا شمال رمضان بالفنان سيروان شاكر عضو المجلس الأعلى لنقابة فناني كردستان العراق للحديث عن التحديات التي يواجهها الفنان العراقي وشكل العلاقات بين المؤسسات الحكومية الفنية في بغداد وأقليم كردستان. تفاصيل اللقاء في سياق هذا التقرير.
لا تزال عملية التواصل بين الفنانين والمثقفين العراقيين في إقليم كردستان العراق مع الخارج كالمشاركة في مناسبات وفعاليات ومهرجانات هناك دون مستوى طموح المثقفين والمؤسسات الثقافية بالرغم من تغير الوضع السياسي منذ أكثر من عامين في البلاد. ذكر ذلك لإذاعة العراق الحر سيروان شاكر عضو المجلس الأعلى لنقابة فناني كردستان العراق خلال لقاء معه عن التحديات التي يواجهها الفنان العراقي للتواصل مع العالم الخارجي. وأضاف شاكر متحدثا عن هذا الموضوع بقوله:
أكيد هناك تحديات ومعوقات كبيرة وكثيرة في هذا المجال. هناك فجوة زمنية فصلت بين الفن والثقافة في العراق مع العالم الخارجي أو مع خارج القطر. العراق معلوم أنه انقطع في التواصل مع العالم على مدى سنوات طويلة، بدأت منذ سنة 1990 ولغاية 2003 بعد انهيار النظام، وقد جاء وضع جديد ولكن لم يكن مساعدا في التواصل في الفن والثقافة بين العراق والخارج بشكل مطلوب. أو في حالتنا في كردستان العراق لم يكن هناك من قبول أو مبادرة من قبل المؤسسات الأجنبية تعني بالفن والثقافة لبناء علاقات تعاون معنا، لأن العراق بأكمله وبضمنه كردستان كان معزولا بقرار دولي. نقوم ببعض المحاولات تبشر بخير. المهم أننا لا نستسلم للواقع الصعب ونحاول إقحام أنفسنا في هذا السبيل. وعلى سبيل المثال لا الحصر المشاركة الأخيرة لعدد من فناني كردستان في مهرجان سينمائي الشهير هو مهرجان كان في فرنسا.
طيب برأيكم يعني كيف الإمكان لنقابة فناني كردستان أن تتجاوز مثل هذه المعوقات وتسهل خروج المنتجات الفنية والفنانين من هذه المنطقة من كردستان العراقي للخارج؟
برأيي أن نقابة فناني كردستان وباعتبارها دائرة شبه رسمية لا تستطيع في ظل الظروف الحالية التي تمر على كردستان العراق أن تحقق تواصلا فعالا مع العالم الخارجي متمثلا في المؤسسات الفنية والثقافية والمهرجانات وغيرها من الفعاليات الأخرى. ومعلوم أن هذه النقابة وحتى الإدارة الكردية لم تستطع تحقيق مثل هذا التواصل مع العالم الخارجي، وسبب يعود إلى هي الأسباب السياسية أو الحصار الدولي المفروض الذي كان مفروضا على العراق أو خلال السنوات السابقة. النقابة الآن تقوم ببعض المحاولات الفردية حول تحقيق مشاركات الفناني كرد في نشاطات خارجية، لكن ذلك يظل دون طموحاتنا أو دون المستوى المطلوب.
وعن شكل علاقات التعاون بين المؤسسات الحكومية المعنية بالثقافة والفنون في بغداد وأقليم كردستان، قال الفنان سيروان شاكر:
بحسب علمي التواصل من العلاقات بين وزارة الثقافة في بغداد والمؤسسة الثقافية في بغداد ومع مثيلاتها في كردستان خلال العامين الماضيين كانت ضعيفة، ولا أتصور أنها سجلت مشاركة الفناني المنطقة في مناسبات خارجية وبتسهيل من الحكومة العراقية، لا أتصور هذا. والسبب هنا ربما يعود لأولويات عمل الحكومة المتمثلة لتحقيق الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية الحياتية للمواطنين.
كان هذا سيروان شاكر عضو المجلس الأعلى لنقابة فناني كردستان العراق، وقد تحدث عن صعوبات تواجه الفنان العراقي مع الخارج في التواصل. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
نبقى سيداتي وسادتي مع مراسلينا في المحافظات، وننتقل هذه المرة إلى بعقوبة، حيث عقد المؤتمر الأول للجمعية العراقية للكفاءات العلمية العراقية. مراسلنا سالم حسين التقى بالناطق الرسمي باسم الجمعية، وذلك في سياق الرسالة الصوتية التالية التي وفانا بها بخصوص التوصيات التي خرج بها المؤتمر وأهم قراراته.
انعقد في مدينة بعقوبة المؤتمر الأول للجمعية العراقية للكفاءات العلمية، وهي جمعية ذات أهداف ثقافية وعلمية. إذاعة العراق الحر التقت
دكتور أنيس عادل طه مقرر الجمعية والناطق الرسمي باسم الجمعية
ليتحدث إلى إذاعة العراق الحر عن أهداف الجمعية.
إن الجمعية ومن ما يفهم من اسمها إنها جمعية عراقية للكفاءات العلمية، أي إنها عراقية التشكيل تعنى بكفاءات العلمية العراقية التي تعتبر شريحة مهمة من شرائح المجتمع العراقي. لقد عانت هذه الشريحة من الإهمال والتهميش خلال الفترة السابقة وعدم الرعاية، وفي الفترة الحالية هناك برنامج خبيث يهدف إلى الإضرار بهذه الكفاءة وهذه الثروة الوطنية من أجل التهجير ومن أجل القتل والخطف، وهذا أدى إلى نضوب هذه الثروة الوطنية. فعلى هذا الأساس تم تجمع من قبل بعض الكفاءات العلمية والثقافية والأدبية في هذه المحافظة من أجل تشكيل جمعية تعنى بأمور وشؤون هذه الشريحة المهمة من شرائح المجتمع.
من هم أعضاء الجمعية؟
الجمعية في الأساس متأسسة على من يحمل هذا يعني شروط العضوية. شروط العضوية هو من يحمل شهادة البكالوريوس فما فوق صعودا إلى شهادة الماجستير والدكتوراه وما فوق الدكتوراه. أعضاء الهيئة التأسيسية هم من أساتذة الجامعة والأطباء والناشطين في مجالات الأدب والفنون.
هل يعني أن هذه الجمعية هي بديلة للجمعيات الأخرى العلمية الطبية الثقافية الفنية؟
لا، بالعكس، إنها ليست بديلا بل هي رافدا آخر من روافد منظمات المجتمع المدني التي تعنى بشرائح المجتمع المختلفة، وهذه الشريحة هي شريحة مهمة تحتاج إلى الرعاية، تحتاج إلى التجمع من أجل إيصال الصوت وخدمة المجتمع وخدمة المسيرة الديمقراطية في العراق.
مركز العام للجمعية في مدينة بعقوبة من محافظة ديالى، هل يعني أن هناك فكرة لفتح فروع في المحافظات الأخرى؟
طبعا هو أكيد، لأن احنا في اللوحة الدلالة للجمعية كتبنا المقر العام، واحنا يعني مصرين أن يكون المقر العام لهذه الجمعية في ديالى لكسر الطوق أن تكون جميع الجمعيات والمنظمات مقرها العام في العاصمة بغداد. ونحن كتوجه مع التوجه اللامركزي لإدارة المحافظات.
ما هي المشاريع الثقافية والعلمية التي سوف تقومون بها مستقبلا؟
أولا هو عقد المؤتمرات العلمية والثقافية. ثانيا قمنا بإنشاء مركز بحثي يستلم البحوث ويحللها ويرفد بها دوائر الدولة ودوائر القطاع الخاص من أجل النهوض بواقع الدوائر والنهوض بواقع القطاع الخاص.
هل في النية أو في أهداف الجمعية التعاون مع جامعة ديالى والمؤسسات الثقافية والفنية الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني التي لها أهداف قريبة جدا من جمعيتكم؟
هذا من أبرز الأسس اللي تأسست على أساس الجمعية، هي التعاون والتلاقح والتزاوج مع المنظمات الأخرى ومع دوائر الدولة والمؤسسات العلمية والبحثية من أجل رفدها بالمعلومات والاستفادة من البحوث الموجودة لديها.
وفي نهاية المؤتمر ألقى الدكتور محسن المعموري توصيات المؤتمر حيث جاء فيها
تضمين الدستور كل ما يتعلق بالاهتمام بالكفاءات العلمية ورعايتها ومنحها المكان المناسب لها في المجتمع وتشريع القوانين التي تكفل وترعى هذه الكفاءات وتشجعها على الإبداع والعطاء. اثنين طلب من الوزارات كافة بما فيها وزارة التربية توفير الاهتمام والرعاية لكفاءاتها العلمية ومنحهم الامتيازات التي يستحقونها كالألقاب والدرجات العلمية والرواتب أسوة بما هو موجود في كافة بلدان العالم. ثلاثة الطلب إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاتخاذ كافة الإجراءات التي تنص عليها القوانين الخاصة برعاية وتطوير الكفاءات العلمية حتى ولو تطلب الأمر التوصية باستحداث قوانين جديدة تؤمن قدرة الكفاءات العلمية على البحث والتطوير والإبداع. أربعة الطلب إلى جامعة ديالى والمعهد التقني وكافة الدوائر الموجودة في المحافظة ومنظمات المجتمع المدني دعم هذه الجمعية ومد جسور الصداقة والتعاون معها. تطلب كذلك من المسؤولين عن منظمات المجتمع المدني رعاية هذه المنظمة في سبيل تأمين القدرة لها على النهوض بواجباتها. وشكرا جزيلا.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر ونواصل معكم أعزائي جولتنا في المحافظات والمدن العراقية. نتوقف الآن في البصرة الفيحاء، إذ قامت منظمة الشراكة بمساعدة إحدى المنظمات الأمريكية بإهداء مكتبة إلكترونية متكاملة لجامعة البصرة في حفل حضره رئيس الجامعة. مراسلنا فائق الخالدي لديه المزيد من التفاصيل.
أهدت منظمة الشراكة بمساعدة USAID الأمريكية مكتبة إلكترونية متكاملة لجامعة البصرة، والتي تمثل متطلبات اتفاقية قاعة الشراكة التي تم الاتفاق على افتتاحها تنفيذا لاتفاقية خاصة موقعة بين وزارة التعليم العالي وجامعة أوكلاهوما الأمريكية. وقال رئيس جامعة البصرة الذي قام بافتتاح هذه القاعة التي ضمت المكتبة الإلكترونية المهداة أن هذه المكتبة ستقدم خدماتها من خلال قاعة الشراكة إلى طلبة الدراسات العليا وطلبة الدراسات الأولية، والتي تمثل نقطة انطلاق لهؤلاء الطلبة وأساتذة الجامعة على حد سواء، وذلك باستخدام شبكة المعلومات الإنترنت للحصول على ما يحتاجونه في بحوثهم وتقاريرهم وللاطلاع على ما وصل إليه العلم من رقي، كما أنها المفتاح لنافذة الاتصال المعول إليها مع العالم العلمي وحسب تعبيره. من جهة أخرى قال الأستاذ عبد الكريم خميس مدير مركز الحاسب الإلكترونية في جامعة البصرة أن التعاقد قد تم على إقامة دورات وصيانة للأجهزة الإلكترونية وعلى تصنيع الأجهزة الإلكترونية مع شركة سيكو لإقامة أكاديمية إقليمية في جامعة البصرة، حيث تم إيفاد العديد من الأساتذة إلى لبنان للاشتراك في دورة، وتم الحصول على شهادات عالمية تؤهل أن يكونوا أساتذة لمنح شهادات بمستوى عالمي، وقد وصلت الدفعة الأولى من الأجهزة وينتظر وصول الدفعة الثانية خلال الأيام القليلة القادمة، حينها سيبدأ بإقامة دورات تدريبية تعتبر أول دورة تمنح شهادات للمتدربين. أما بخصوص قاعة الشراكة فتحتوي على 20 حاسبة وتحتوي أيضا على نظام كامل باستطاعة أي باحث أو تدريسي للحصول على كل ما يريد من بحوث وتقارير. صائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
نبقى مستمعين الأعزاء مع التقارير وننتقل إلى عالم الغناء والموسيقى. ففي مدينة الناصرية التقى مراسلنا مهدي الحسناوي بمسؤول فرقة المهاجر التي تأسست في مخيم رفحاء للاجئين العراقيين في المملكة العربية السعودية، وذلك للتعرف على الفرقة وأعمالها الفنية التي تتغنى بحب الوطن وآلام الغربة.
المهاجر تأسست هذه الفرقة عام 1992 في صحراء رفحاء في المملكة العربية السعودية، قدمت أناشيد وطنية في معسكرات اللجوء، وبعد سقوط النظام عادت هذه الفرقة إلى أحضان الوطن. يقول مسؤول الفرقة ناظم الفرطوسي حول هذه الفرقة وأعمالها الفنية:
قد تأسست هذه الفرقة في صحراء رفحاء والحمد لله أنجزت أعمال وكانت تغطي أناشيد لقسم من الإذاعات المعارضة آنذاك، والحمد لله لقد رجعت إلى أرض الوطن ونعمل سوية لإحياء المناسبات الوطنية.
وحول مآسي الغربة بالنسبة للأطفال العراقيين الذين ولدوا في المنافي، تقول الطفلة زينب الفرطوسي:
تحت عيني غربة ما
الوطن تنشد هذه الفرقة: الحسناوي، إذا أشرق الحر، الناصرية.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
جامی شوانم یزید لودیان هدی داری چوانی تو گر نبی چوان عزیزارمی شوانم یزید لودیان هدی داری چوانی تو گر نبی چوان توم هبلم جینه کرتا بودشی مسامان توم هبلم جینه کرتا بودشی مسامان برلوی چاوم چاود بناسه مفی روچوا همو تمانم عزیزارمی شوانم یزی دلوگان هدی داری چاوانی تو تیر نبی چاوان عزیزارمی شوانم یزی دلوگان هدی داری چاوانی تو تیر نبی چاوان توم هبیلم جین کتا بوچی مسامانم دم هبی لمرین کتا بوچی مسامانه
مستمعيني الأعزاء أدعوكم الآن لقضاء أوقات طيبة وممتعة مع قصائد من الشعر الشعبي وذلك برفقة فالح الدراجي وحلقة من برنامج مواويل شعر.
إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة تقدم
مواويل شعر.
مواويل شعر برنامج شعري من إعداد وتقديم فالح الدراجي. أعزائي المستمعين أهلا ومرحبا بكم في رياض الحب والشعر والأغنيات.
اللي يريد الحلو يصبر على مره يصبر على مره يصبر على مره حبيبي هذا الحلو يغمر وأنا بأمره يغمر وأنا بأمره إذا للحلو ما نتعب إذا بالحب ما نتعذب إذا بليل ما أتقلب إذا ما أزعل وأضغب فالمر بالمشاعر إذا والموت بالمر
وحدة ما تمشي حصى الجمر وامشي غازلها الطيور صوب مرة وتصوب لا تخاف لا تتهرب فاز بالهوى وبالحب من كان جسور
بسك يا قلب هاكثر وانبيك بسك يا قلب هاكثر وانبيك ترى نذكر جف الخوان وانبيك ترى نذكر جف الخوان وانبيك يصادف يوم بيك اختصر وانبيك واشوف العقبة شو تصير بيك
قصيدة جديدة قصيدة الدين يا ديرتي للشاعر رياض النعماني من الدنمارك
منه اللي يردني الهلي ميت أنا من سنين أصرخ بهذا المطر بدروب ودرابين بكل الثلج صرخت ذابع لطول العمر ومن ذاب سالونين من غربتي ووحشتي احشو يا الحياطين اصرخ لتالي القهر والناس جن ميتين الله تركنا ومشوا ناسينا صار سنين بالجوع ببرد برد ناس العراقيين وينك يا جمعة وين اصرخ بهذا المطر عالبوبدق وانخاك اليوم قلب اختنق ويريد يبكي وياك من سنين وارسم حلم ارسم 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 حلم السواجي او سفينة ورق وبلبل يجيب الغصن الشباك صفنا الصبح بلبل يجيب الغصن الشباك صفنا الصبح ويهزه ويطش ندى بثيابنا وليلو يمتلي الصف بالعطر وآهش وكيحة إش كثر ريحة المشمش آه تدوخنا ونهب سوا ونطيح تعبانين ليش البنات هواي اي تعبان التعبانين من سنين ارسم حلم شط وسفينة فرح وحلوة بلش ناشيل تمشط وتنطر يجي وتكحلت كحلين الثوب نسمة هو وهلال على المهدين وشاي العصر والهنا داير على الصوبين سهون مدري قمر مدري معاذ الذهب ضون على الشفين ومهرة مهرة 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 بزلف خزعلي تشف استكان العرس ما كان تشف هنا كانها تبوسه بغوة وتخدر من الرجلين وتسمع نفسها الحلو تسمع نفسها الحلو وحسها المسناية تركض الماي الجرف تركض محناية من سنين ارسم حلم دجلة والبساتين وشموع جوة جسر وناس وشريعة وهوى وعبارة ومعبرين ياخذني من كل كتر اهلال ومنارة ذهب وذيك المواكب تمر ويصير زف العقد اعلام ومشاعر ضوى وهوادج ومي ورد مصقول ليلة عرس انطش على راس المحب ويسيل غفل الدمع من القلب للعين اه 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 اش كثر بالفرح نحزن وحزنانين ليل وبنات وبكي والعبي عين وعين كل يوم كوفة وحزن كل يوم دم وحسين وخيول ترمح غدر وتجول عالطيبين واحنا بسباية ونظل للموت مسبيين كل يوم دم وحزن كل يوم دم وحزن
وياك وياك ويلي حط عما وياك زعلك وبرضاك ويلي حط عما وياك وياك وياك
اكتب هواك ويلي انا وياك مرمرت بهواك ويلي حرب انا وياك وياك
وياك وياك ويلي حرب انا وياك
وياك
سعدك برضاك ويلي حرب انا وياك
تشرط علي شروط ما اقدر يلها جفني هو دموع لاجلك هي ملها تشرط علي شروط ما اقدر يلها جفني هو دموع لاجلك هي ملها عذبت قلبه وايد الليل ما اقدر لها وبعد ما اتحمل عذبت قلبه وايد ما أقدر لها وبعد ما أتحمل قررت أنساك ويلي حرب أنا وياك قررت أنساك ويلي حرب أنا وياك وياك
وياك وياك ويلي حرب أنا وياك
وياك
سعدك وبرضاك ويلي حرب أنا وياك
أبودية
وأبودية
رماني بسهم لا جدم ولا خر ابدلي لولاد فق دمعي ولا خر واحد شايل الحيتة ولا خر يقل اش بثقل الحيتك عليه
لهمة من الصبر عطني سليني كافي قهر يا دنيا سليني احجر جوج يا روحي سليني الجنيتان الدهر محرب علي
اللي يفرح قليبي وينسى ولفاني المعرف الطبعة وينسى أظل قرى الدهر بذنه وينسى أنشد وقال لي شنو القضية
إذا لاح المشيب وبان عذر غزاك وما نفع وياه عذر تمر بين الليالي وهن عذرة نثنى والليالي بيج هي
طحنا بناس لا مذهب ولا دين وقرضة ما حصل منهم ولا دين يحسبون البغل منه يحسبون البغل منه ولا دين يحلبونه ويسوون رثية
هل وياكم يا لذ العيش ويطيب ونسايمكم تداوي الجرح ويطيب ويطيب هل منكم تعلمت الوفا والطيب هل منكم تعلمت الوفا والطيب هل يهل المضايف والبنايا يبا يا يبا يا يبا يا يبا يا يبا
قصيدة وأغنية
كبرنا بسرعة والعمر راح نودعه الشيب باق الراس والعمر مثل الكاس من ينكسر شي رجع يا شيب لا تخوفنا احنا بعمرنا شفنا الصبا غفلا باق الكبر هم وفراق ودمعة تودع دمعة ما شفنا شي لي سرنا حتى بهوانا خسرنا لا من اخذنا الردنا ولا الرادنا سعدنا ولا ظل حبيب ودعه والله كبرنا بسرعه ولك وشي باقي الراس والعمر مثل الكاس من ينكسر شيرك
والله كبرنا بسرعه والعمر
المستمعين داهمنا الوقت فإلى اللقاء في حلقة قادمة.